الأقصى.
نصنع الحياة.
نصنع الحياة. نصنع الحياة.
برنامج طبيبك على الهواء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعي الكرام أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الأسبوعي طبيبك على الهواء. في هذا البرنامج مستمعينا الكرام وفي مثل هذا الوقت من كل أسبوع نسعى جاهدين من أجل تقديم المعلومات والنصائح الطبية المفيدة والقيمة من خلال استضافتنا للنخبة المتميزة من الأطباء في كافة المجالات، فابقوا معنا. في حلقة هذا الأسبوع سنتحدث عن صحة الفم والعناية بالأسنان، لماذا وكيف؟ لكي نتمتع بابتسامة جميلة وبكل ثقة علينا أن نعتني جيدا بصحة الفم والأسنان، نصيحة كثيرا ما سمعنا بها ومنذ الصغر، الكثيرون عملوا بها وربما البعض أغفلها واستهان بها ظنا منه بأن الأمر لا يستدعي كل هذا الحرص. في حلقة هذا الأسبوع يسعدنا أحبابنا الكرام أن نخصص الحديث عن هذا الموضوع، حيث تعد أمراض الفم والأسنان من الأمراض الموجودة منذ القدم، إلا أنها لم تظهر بشكل ملحوظ ومرتفع إلا في الفترة الزمنية الأخيرة التي صاحبت النهضة العمرانية والسكانية في دول العالم، والتي أدت إلى تغيير في أنماط السلوكيات المعتادة والعادات الغذائية لكثير من السكان. في حلقة هذا اليوم سنتعرف بإذن الله ومن خلال ضيفنا الكريم على أهمية صحة الفم والأسنان، أهم الأمراض التي قد تصيب هذا الجزء من جسم الإنسان، بالإضافة لأهم سبل الوقاية والعلاج. صحة الفم والأسنان لماذا وكيف العناية بالأسنان، طبعا هذا موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ويسعدنا الحديث عن هذا الموضوع أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور مصطفى إبراهيم الغول، اختصاصي طب وجراحة الفم والأسنان، الحائز على درجة الماجستير في تقويم الأسنان من جامعة الإسكندرية ومدير مركز الرمال لطب وتقويم الأسنان. دكتور مصطفى أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء.
حياكم الله أخي أبو حمزة، وأسعد الله مساءكم لكل المستمعين في كل أنحاء الدنيا.
حياكم الله. طبعا نذكر المستمعين الكرام لمن يرغب بالاتصال والمداخلة وطرح الأسئلة بإمكانكم الاتصال على هواتف الإذاعة، وهي الأرقام 2851110 أو الرقم 2850999. أيضا باستطاعتكم إرسال أسئلتكم عبر خدمة الرسائل القصيرة على جوال رقم 0599734424. أيضا باستطاعتكم متابعة هذا اللقاء مرئيا من خلال البث المباشر على صفحة إذاعة صوت الأقصى على الفيسبوك. صحة الفم والعناية بالأسنان لماذا وكيف، هذا عنوان حلقتنا لهذا اليوم، ابقوا معنا وتابعونا. إذن مستمعينا الكرام باسمكم نجدد الترحاب بضيفنا في هذا اللقاء الدكتور مصطفى الغول. دكتور، حديثنا اليوم عن صحة الفم والأسنان، ورب سائل يقول لماذا علينا الحديث عن هذا الموضوع، أين تكمن أهمية صحة الفم والأسنان، وهل من علاقة بين صحة الفم وصحة الجسد عموما؟
نعم، يعني بدء أخي أبو حمزة لابد أن أقدم التحية والتقدير لحضرتك شخصيا ولبرنامجك الرائع ولإذاعتكم الموقرة ولهذا البرنامج بالخصوص، لما يتناول من مواضيع هامة ويلامس الوضع الحقيقي لصحة المجتمع الفلسطيني. فأنا متابع جيد وأستمع دائما لزوارك الذين تنتقيهم بعناية شديدة، وللمواضيع التي تختارها والتي تهم المجتمع الفلسطيني بل الإنسانية بشكل عام من الجانب الصحي. يعني وإذا أردت أن أتحدث عن هذا الموضوع المهم ربما سأطرحه المرة بشكل يختلف عن كل مرة، بأن صحة الفم والأسنان وعبر تجويف الفم نستطيع نحن أو يستطيع معظم الأطباء الباطنة والجراحة وغيرهم من أصحاب الأمراض أمراض الجلدية أن يشخص الكثير من الأمراض الجسمانية عبر تجويف الفم، عبر اللسان، عبر الأنسجة، عبر اللثة، عبر كل الأنسجة يستطيع أن يكتشف الكثير من الأمراض عبر تجويف الفم. هذه إجابة غير مباشرة لسؤالك لمدى أهمية صحة الفم والأسنان. بدي أرجع أقول المثل الذي دائما نتداوله بأن الفم أو الأسنان هي مرآة الجسم. المرآة الحقيقية، يعني أنا سمعت ناظرة مدرسة تقول أنا بقيم البنت من لبسها، من تنظيم شعرها، من زيها، لكن أنا كطبيب أسنان أقيس ثقافة، شوف لوين ثقافة هذه الطالبة أو هذا الطالب، بل مدى اهتمامه بصحة جسده وخلفيته الثقافية من مدى عنايته بأسنانه. هذا الجهاز أو هذا التجويف يشتمل على عدة أجزاء، يشتمل على أسنان، يشتمل على لسان، يشتمل على أنسجة ناعمة هي اللثة، هي الأنسجة الداعمة، هي الخدود، هي كذا، هي ويدخل إلى بداية التجويف. وبدي أنتقل بطريقة بلدية شوية، يعني المصريين بيقولك العمارة اللي مدخلها جيد يؤدي إلى إشارة جيدة، والفم المدخل الجيد إذا في مدخل جيد ونظيف يعطيك هضما جيدا وتقطيعا سليما للطعام، وبالتالي يدخل إلى الجهاز الهضمي بشكل سليم ويتم امتصاصه والاستفادة منه. والعكس صحيح. أنا بدي أسأل كثير من أهالينا ومجتمعنا اللي لا ما عندوش أسنان سليمة لتقطيع الطعام سيواجه مشكلة في البناء الجسدي، سيواجه مشكلة في قضية الإمساك، سيواجه مشكلة في قضية بناء جسمه والقوة، على قولة الأهالينا ما بيكسبش. وبالتالي صحة الفم والأسنان تعكس 100% صحة سليمة للجسد، تعكس امتصاص طعام، تعكس الفائدة، والعكس صحيح. اللي عنده تجويف فم غير سليم وفيه أمراض وفيه مشاكل ستجده بالتأكيد لديه مشاكل كبيرة وصحة جسمانية ربما سيستماتيك، يعني جسمانية كاملة فيها مشاكل وسنفصلها.
جميل دكتور. بالإضافة طبعا دكتور يمكن للبعد النفسي والثقة بالنفس أظن له يمكن أثار، يعني تنعكس على حتى على صحة الإنسان وتعامله مع الآخرين. ذكرت دكتور نقطة مهمة جدا وهي أن الأسنان مرآة تعكس صحة الإنسان عموما. ومع ذلك اهتمام الناس بهذا الجزء المهم من جسدهم عادة ما يحدث عند حدوث مشكلة والشعور بالألم، يعني هو المحرك دائما للذهاب إلى الطبيب اللي هو وجود ألم أو الشعور بحدوث ألم. يعني كطبيب متخصص في هذا المجال ولكم باع طويل، يعني ونحن طبعا في البرنامج هذا احنا بنحاول إيش نصحح مفاهيم عند كل المستمعين الكرام. ما رأيك، هل بالضرورة أنه والله زيارة الطبيب الأسنان تقتصر فقط على حل إشكالية والتغلب على الألم الذي عادة يكون هو السبب في الذهاب إلى الطبيب؟
أرجع نقطة صغيرة في بين ثنايا الحديث أخي أبو حمزة ذكرتها وهو الجانب النفسي. أنا عملت قبل أن أتخصص قبل فترة طويلة عملت في المدارس، أكد لي كثير من المرشدين النفسيين وكثير من المربين والمربيات والنظار بأن صحة الفم والأسنان وشكلها ولونها ونظافتها تعكس جزءا كبيرا على نفسية الطفل. كثير من الأطفال والطالبات المتفوقات يتجنبن الابتسامة، لا بل يتجنبن الإجابة على السؤال للجانب النفسي وعدم وجود ابتسامة جميلة. الابتسامة الجميلة تعني شخصية واثقة، الأسنان السليمة تعني ابتسامة جميلة، والشخصية الواثقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بصحة الفم والأسنان. أعود إلى سؤال حضرتك، وهو الآن للأسف لحد سنوات قليلة كانت ثقافتنا الأسنان جزء ثانوي جزء كمالي، ولا أزور الطبيب إلا حين الألم. هذه الظاهرة حقيقة، وأنا أعترف بالطفرة ولا أعرف لماذا ربطت الطفرة العمرانية والصناعية بذلك، لكن الطفرة العلمية وطفرة التخصص ووجود جيل جديد ونهضة علمية كبيرة في مجال طب الأسنان ربما بدأت تغير هذه الثقافة. أول حاجة ثقافة خاطئة 100% أن لا تزور طبيب الأسنان عند الألم، لا فقط فقط لا يجوز أن أزور فقط طبيب الأسنان، بل لابد أن يكون لي ولأولادي ولإخواني ولبناتي زيارة دورية لطبيب الأسنان ولو للتشييك أو للفحص. أنا كثير بأسعد تجيني طالبات مدارس، والله أنا جاي اليوم فقط لأفحص أسناني فقط لأقي، وربما لأني في أخصائي التقويم كأخصائي التقويم، وربما نكتشف بعض الحالات لتقويم الأسنان من الفحص المبكر فقط، ونتجنب أخي أبو حمزة مشوار كبير من التقويم، لا بل مشوار طويل من الجراحة إذا كان في skeletal discrepancy خلل عظمي في اضطراب في علاقة العظم، نكتشفها فقط من عملية الفحص. وعملية الفحص هذه تعطينا مجالا كبيرا. في كثير ناس، أنا إلي 30 سنة طبيب أسنان، بلاقوني والله يا دكتور عملت هذه الحشوة عند حضرتك قبل 20 سنة، والله أنك دكتور شاطر، فبرد عليه بقول له لا والله أنت الشاطر لأنك جيت في وقت المناسب. مبكر وفي الوقت المناسب لاستئصال هذا التسوس، وبالتالي يجب أن نؤكد، بل أحد وسائل الحماية التي سأتحدث عنها بالتفصيل في حينه هي الزيارة الدورية لطبيب الأسنان لكي نعيش ونحقق كلمة المرآة الفم مرآة
جميل. الجسم. نعم. دكتور، من واقع خبرتكم في مجال يعني طب وجراحة الفم والأسنان، يعني لو أردنا أن نتحدث عن أهم المشاكل التي يعني قد تؤثر على صحة الفم والأسنان، من واقع يعني رؤيتكم لكثير من المراجعين، يعني ما هي أكثر الشكاوى اللي بتردكم بتكون يعني سبب لوجود مشكلة في الفم والأسنان؟
يعني سأأخذ استعير جزء من مقدمة حضرتك، جزء مهم وهي تغير الطفرة العلمية والصناعية، وبالتالي تغير طبيعة الطعام. في بروفيسور كبير أو أوثر كبير كاتب في مقدمة كتابه في الأورال باثولوجي أمراض الفم، لولا أن ثقافة الناس تغيرت ونوع طعامهم تغير لما احتجنا إلى هذا العدد الكبير وهذا التطور الكبير من أطباء الأسنان. بمعنى بسيط، بدي أسأل أهلنا، بدي أسأل والدي ووالدتك وكل الكبار في المجتمع الفلسطيني، ماذا كان غذاء جدي وجدك وجدتي وأحفادنا
وأجدادنا
القدماء؟ كنا نقول بنزل على البيارة، بنزل على البيدر، يأكل تفاحة، يأكل حبة بندورة، حبة خيار، جزرة، كل هذا الطعام الطبيعي يعمل على غسيل الأسنان والحفاظ. أما الآن سؤال قلنا قبل كذا، لو سألنا كل من يسمعنا ويجيب على السؤال لنفسه، ماذا تناولت في الإفطار؟ ماذا تناولت في الغذاء؟ سيكون الجواب خمس أصناف يا أخي أبو حمزة وتوافقني: فول، فلافل، بيض، أجبان،
والخبز
كلها
طبعاً
والخبز والخبز
خبز
كلها
الأبيض.
أنا لا أقصد الأبيض، كلها أطعمة لزجة، كلها بتلتصق في الأسنان، كلها بتلتصق على سطح الأسنان لما فيها من زيوت، لما فيها من أكل لزج، وبالتالي تغيرت طبيعة الطعام عن 20 سنة سابقة، زائد المعلبات اللي فيها ضرر، زائد
الأكل السريع،
زائد الطعام السكريات المليء بالسكاكر والكولا، زائد اقف على باب مدرسة أطفال، ادخل كانتين أخي أبو حمزة وأنت رجل في الصحة، ادخل كانتين الأطفال، وهذا ما أمارسه، ادخل كانتين الأطفال لا تجد به إلا المواد التي تلتصق، اللزجة التي تلتصق، بدي أحط الشبس عليهم، الشيبسي الذي يلتصق بالأسنان
السكاكر.
وكل ما تحتوي هذه السكاكر، أي بدي أعمل نقل للأتنشن تبع الناس أو انتباه للعناية الناس إنه نوع الأكل أصبح خطيرا، وبالتالي أصبح الاهتمام بهذا النوع من نوع الطعام هو واحد مهم من ذلك السبب لانتشار الأمراض. زائد بدي أعلي الثقافة، بدي أرفع الثقافة للاهتمام بالأسنان، بدي أغير النظرية اللي تحدثنا عنها أنا وياك في الأول إنه فقط أزور طبيب الأسنان عندما أمرض، بدي أعطي اهتمام حقيقي لهذا الجزء من 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 أعضاء الإنسان، فهو نعمة كبيرة. الأسنان لا يدرك قيمتها إلا من فقدها، ولا يعرف مدى فعاليتها إلا لما يصير فيها خلل، لا يدرك مدى النعمة إلا اللي بيفقدها.
نعم.
فالأسنان وتجويف الفم نعمة كبيرة كما النعم الأخرى، لكن ربما الإحساس بها لا يأتي إلا عند فقدانها. نعم.
دكتور، أطفالنا، أنت ذكرت نقطة مهمة جدا، يمكن إحنا بنعطيهم الشيكل بروح على الدكانة.
نعم.
وبيشتروا بتصرفوا بالشيكل زي ما بدهم.
نعم.
طبعا أغلب اللي هو توجه الأطفال باتجاه أكل اللي هو الشيبس، الأندومي.
نعم.
السكاكر.
نعم.
بأنواعها المختلفة، شرب. نعم. شرب المياه. نعم. الغازية.
نعم.
إلى أي يعني حد ممكن أن يؤثر هذا السلوك على صحة الفم والأسنان عند الطفل ابتداء، وما قد يحدثه من خلل على مستوى التقويم أيضا؟
نعم، يعني أبو حمزة ما شاء الله عليك، أنا بتعجبني دائما محضر لأي ضيف، بتكون متحضر كويس، لكن اسمح لي أن أتفرع في إجابتي لك بجزء جديد. سألتني عن الأطفال وعن الأسنان اللبنية، هذا جزء من ثقافتنا، بدي أتحدث قليلا عن الأسنان اللبنية. الأسنان اللبنية يا جماعة، يا أم، يا أخت، يا أهالي، يا أب، جزء مهم من الجهاز السني، بمعنى بتبدأ ظهورها من 6 سنوات، من 6 شهور عفوا إلى 2 سنين، بصير 10 أسنان تحت و10 أسنان فوق، يعني بمجموعهن بما فيهن ضروس وضواحى. هذه 10 أسنان بتطلع من 2 سنين لحد، بتظل عند الطفل لحد على 6 سنوات بيبدأ يغير، من 6 سنوات لعشر سنين لاثناعش بيبدأ يصير له أسنان دائمة. يعني بدي أرسل رسالة أن هذه الأسنان اللبنية هي أسنان مهمة ولها دور ولها فعالية مهمة يجب الحفاظ عليها. إذا انخلعت مبكر بصير عندي الطفل بده تقويم، وأنا أخصائي تقويم أرى مدى التعقيدات والمشاكل. إذا انخلعت مبكر الولد ما بعرفش يأكل، إذا انخلعت مبكر بصير عندي شفت في الأسنان واضطراب في الأسنان، وبالتالي الأسنان اللبنية لها دور مهم هو حفظ المكان للأسنان الدائمة التي يبدأ استبدالها على 6 سنوات إلى 12 سنة.
إذا خلينا نتفق أنه الحفاظ على الأسنان اللبنية والعناية بها لا يقل أهمية عن الأسنان الدائمة، كما يمكن هذه المعلومة الكثير من الناس يغفلوها.
أختم
بقول لك، ما هو الأسنان راح تبدل
100%،
فلا يعطوها الاهتمام المناسب، فيجب أن نذكر كما ذكر الدكتور بأهمية الاعتناء بالأسنان اللبنية، لأنها يعني تحافظ على مكان نشوء السن الدائم، وبالتالي الحفاظ على يعني صحة الفم.
نعم.
والأسنان.
نعم. نعم. وكمان برضو الآن في كثير من أحد العادات أو السلوك في هذا المجال، بتيجي أم طفلها 5 سنوات عنده تسوس أو موجوع أو عنده ورم، اخلعه يا دكتور ما هو بيطلع بداله. لا، ما بيطلع بداله. صحيح بيطلع بداله، لكن متى بيطلع بداله وما هو الثمن لخلعه؟ هذا السن اللي لو أنا قلت اللي قبل الأخير على طريقة الناس، اللي قبل الأخير اللي هو الدي على تطبيقتنا، هذا بيطلع بداله. لو خلعناه 5 سنين بيطلع بداله على 10، لو خلعناه 6 بيطلع بداله على 10، وبالتالي بيفقد مكانه، بالتالي بيصير خلل، بيلاقيش الطفل دروس يكرع له. وبالتالي هذا الجزء مهم لنحافظ عليه، نرجو نشر ثقافة صحة الفم والأسنان بالأطفالنا، نرجو تعليم الأطفال الاهتمام بهذا الجزء في نوع الطعام. دائما بتلاقي أطفالنا بيميلوا نحو السكاكر، نحو الشيبس، نحو المصاص، نحو الشوكولاتات، وبالتالي أنا كأولي أمر العدو الأول للأسنان هي كل ما هو يحمل سكر، بين اللي هي البسطة المليانة في الطريق والدكان المليان، وبالتالي لازم أحاول أبعد طفلي عن هذا الطعام، خاصة عن الأندومي، خاصة عن الشيبس، خاصة. لكن هل سيجيك سؤال كيف أستطيع أمنع طفلي عن السكك؟ مش ممكن نمنعه، لكن إحنا ما قلنا نمنعه، يجب أن نخفف، يجب أن نغير، يجب أن نستبدل، يجب مرة على البسكوت، مرة نأخذ على مجال العصير، مرة نأخذ على شيء مفيد،
تنظيف الأسنان بعد الطعام،
وهذا الجزء الآخر من المنظومة الصحية للتنظيف. كل نعم، لكن فرشاتك في جيبتك. وأنا في طب مدارس استطعت إني أوصل معلومة أن تكون فرشاة الطالبة أو الطالب في حقيبته أو في شنطته، أكل يفرش أسنانه. وهذه ثقافة التقويم عندنا، إحنا بنقول للتقويم لازم تفرشي أسنانك بعد كل وجبة طعام لكي لا يلتصق الطعام، وبالتالي الأسنان اللبنية مهمة ويجب أن أشجع للحفاظ عليها.
دكتور، هنا سؤال وردنا عبر SMS يقول: لماذا المرأة الحامل عادة أو بعض السيدات الحوامل لديهن فرصة أو يحدث لديهن مشكلة على مستوى الأسنان؟
نعم، يعني صحيح سبقنا السؤال للحديث عنه، لكن هذا موضوع في كثير من النساء الحوامل بتصير عندها تسوس وبتقول لك والله من كثرة الحمل أنا كل حمل بسوس درس، كل حمل كذا. تمام، هذه الثقافة طبعا بنظلم الأسنان، تمام، في جزء منها صحيح لكنه في منحى آخر. إحنا دائما في حديثي سأعيد هالجملة لما تسألني ماذا تقول في الآخر، بدي أقول أنا بنصح الأم الحامل بالتغذية السليمة وبالتغذية المتكاملة وبالتغذية البناء والطاقة والكذا، لأنه في بطنها جنين وهي تأكل عن اثنين، إن صح التعبير، تمام، تأكل عن اثنين. أنا بدي إياها تتغذى بشكل جيد لكي يتغذى هي، يكون جسمها سليم ويتغذى الطفل اللي في بطنها بشكل سليم. ليش؟ في معلومة مهمة ربما لا يعلمها الكثير، الضرس الأول أو بعض الأضراس تبدأ بالتكون في الحياة الجنينية، يعني بده السن أو الأسنان السليمة بدها غذاء سليم لكي تتكون الأسنان بشكل سليم في الحياة الجنينية. يعني الطفل بنولد، أنا بتحدث عن الأسنان الدائمة كذلك،
نعم،
بعض الأسنان الدائمة تبدأ بالتكون في الحياة الجنينية والطفل جنين في أمه، وبالتالي هذا الطفل يحتاج إلى العناصر الغذائية السليمة والمعادن المساعدة لكي يبدأ يتكون هذا الضرس. إذا ما في أكل بيبدأ الطفل يستفيد من الأم، تبدأ الأم تفقد وبالتالي بيصير عندها خلل. لكن لو كان عندنا استخدام سليم وتناول سليم للطعام السليم في الوقت السليم وبالطريقة العلمية لن يكون إلا الخير، لن تفقد الأم، لا حيسوس ضرس الأم ولا حيصير عندها خلل، وسيكون طفل سليم معافى في كل النواحي بما فيها الأسنان. نعم،
جميل. دكتور، خلينا نتحدث عن أهم المشاكل اللي ممكن تصيب الأسنان، وعلى رأس هذه المشاكل تسوس الأسنان.
نعم،
وهي من الأمراض التي يعني عادة ما نسمع عنها، ممكن أكثر أنواع أمراض الفم والأسنان انتشارا على مستوى العالم.
نعم،
يعني كيف يحدث هذا التسوس؟
نعم،
وما هي أهم علاماته ومضاعفاته؟
نعم، يعني أمراض كثيرة تبدأ في الفم والأسنان، ومثل ما قلنا في المقدمة أن كثير من الأطباء الباطنة والجراحة بيقرأوا بعض العلامات والساين والسيبتمز من تجويف الفم، لكن دعنا نتحدث عن بعض الأمراض ونركز على التسوس. بعض الأمراض عندنا مشكلة التسوس، بعض الأمراض عندنا نزيف اللثة، بعض الأمراض رائحة الفم والأسنان، بعض الأمراض تساقط الأسنان، الاضطراب الأسنان، العوج، البروز، العادات القبيحة، مشاكل كثيرة في هذا الجهاز السني وهو مدخل الجهاز الهضمي. التسوس هو الأكثر انتشارا، التسوس هو الأكثر ظهورا، التسوس لأنه يرافق ألم بصير الإنسان يبحث عنه. والتسوس ببساطة شديدة هو عبارة عن فقد الكثير من المعادن في سطح السن. السن سليم وقوي ويتكون من أقوى أجزاء جسم الإنسان هو السن، لما فيه من مادة عظمية قوية ويتركب من معادن قوية، لكن في مثل بقول كانت الجزيرة جبد عاية، قطرة الماء تخرق أكبر حجر، والسكريات التي تبيض في الفم وعلى سطح السن والكربوهيدرات والطعام الملتصق على سطح السن تبدأ تتحلل لإفراز نوع خاص من البكتيريا تهاجم سطح السن أو تهاجم المينا أو الإنامل بالإنجليزي، تهاجم الإنامل لتحليل هذه العناصر وإخراج المعادن من السن، وتبدأ بقعة صفراء صغيرة في الطبقة الأولى تستمر أكثر، يبدأ النخر في التسوس، هذه البكتيريا تبدأ نخر أكثر لتصل إلى الدنتين أو طبقة العاج، ثم إلى طبقة اللب وتصل إلى العصب. كثير من الناس مثل ما قلت في المقدمة بيبدأ بسرعة بمجرد أن يشعر، لا، في كثير ناس براجع الطبيب بشكل دوري والطبيب بيكتشف، في كثير من الناس بمجرد ما يشعر بروح الطبيب، في كثير الناس بيهمل، بيزداد الألم وبيزداد التسوس. وأنا بقول هنا إذا رحت في بداية المشوار مثل ما قلنا عن اللي قلنا أنت شاطر، إذا رحت في بداية المشوار بتبدأ ببداية المشكلة ويتم استئصالها 100%، إذا رحت في منتصف المشوار بتم استئصالها 90%، إذا رحت في الثلث الأخير بتم استئصالها 25%، إذا رحت بعد أن وصل العصب، وهنا نقصد في حشوة العصب، هنا نقصد حشوة، وبالتالي التسوس مشكلة كبيرة قد تؤدي إلى فقدان السن وهو ثروة كبيرة، وفقدان السن الواحد سيؤثر على جاره ويؤثر على جنبه ويؤثر على، إذا حتى لو بدك تركب في مشكلة كبيرة، وبالتالي التسوس مشكلة كبيرة لازم نمارس ونعمل على وقفها وعلاجها في الوقت المناسب.
طيب دكتور، خلينا نتحدث عن التهاب اللثة.
نعم.
أيضا وهو من المشاكل اللي بتصير. نعم. دائما بتلاقي في ناس عندهم التهاب في اللثة أو وجود لتقرحات.
نعم.
أو
نعم.
ما شابه، يعني كيف يحدث هذا الالتهاب؟
نعم.
وأهم أعراضه وعلامات.
نعم، يعني التهاب اللثة هو مرض شائع وكثير. لكن دعني أقسم الأسنان إلى نوعين، أسباب محلية من وجود الفم وأسباب سيستماتيك اللي هي
ناتجة عن أمراض
معينة.
نعم.
ناتجة عن تمام، وهو والأغلب عندنا خاصة في سن الشباب إلى السن الغير كبير هو من الأسباب المحلية. واحد، السبب عبارة عن واحد شيكل أو اثنين شيكل وتكلفة بسيطة، هي فرشات الأسنان. لو أنا في فرشاة أسنان سليمة، فرشاة أسنان مناسبة بلاش سليمة، متكررة وطريقة سليمة ومنتظمة، لن أنا أوعدك اللي بيسمعني واللي بيشاهدني واللي بيحدثني دائما، أعده بأسنان سليمة وأسنان معمرة ولثة سليمة. ببساطة شديدة اللثة الأسباب المحلية، ما فيش فرشاة منتظمة ولا في فرشاة، ربما يقول لي في حدا أنا بفرشي، نعم، إذن فيش فرشاة بطريقة سليمة وفيش فرشاة بطريقة منتظمة، بتراكم الجير. مادة الجير وهي عبارة تبدأ بطبقة لبنية زي اللي بسميها بلاك، بتبدأ طبقة لبنية على الأسنان، لو واحد استخدم محرمة بتلاقيها طلعت، بهمل الفرشاة تتحول إلى كالكولس أي جير، أو الاسم بالعربي أكثر، الجير هذا بيرتكز ما بين الأسنان واللثة، وهو جسم صلب يؤدي إلى رائحة كريهة، يؤدي إلى نزيف كبير وسيلان للدم. في ناس بيجي على العيادة بيقول لها دكتور بمجرد أن أكل موزة، شوف لوين، بسيل دم، بمجرد أن أكل تفاحة بسيل دم. هذا صحيح وسببك سليم، سببه عدم استخدام الفرشاة بشكل سليم وبشكل متكرر. أما النوع الثاني، وهذا طبعا في حديث كبير النوع الأول، أما النوع الثاني هو المرتبط ببعض الأمراض الجسمانية، بمعنى قد تواجه ست حامل عندها نزيف في اللثة، وهذا التهاب جينجيفايتس له علاقة بفترة الحمل لتغير فيه الهرمونات.
هرمونات. نعم.
تغير الهرمونات بصير الجسم بلا مؤاخذة الست بدها تفرز هرمون لتجهيز الرحم وتجهيز للرضاعة وتجهيز الجسد، فهذا الهرمون بيبدأ يفرز، مع عدم وجود فرشاة بتلاقي اللثة بدأت تنتفخ وتلتهب وتعطي بعض الرائحة الكريهة وتعطي بعد السيلان للدم. حلها ببساطة شديدة الفرشاة المستمرة، وهنا للحامل الفرشاة الناعمة لكي لا تجرح اللثة. واحد،
دكتور يعني خلينا نحكي عن موضوع الفرشات، لأنك ركزت كثيرا على اختيار فرشاة سليمة. ما هي المواصفات يعني التي ينبغي أن تتوفر في الفرشاة حتى لا تؤذي السن واللثة؟
يعني حقيقة الفرشاة دائما مرتبطة بالتهاب الأسنان أكثر من التسوس، هي صحيح تمنع التسوس وتنظف، وبالتالي يجب أن تكون الفرشاة ملازمة ودائما معانا ومستخدمينها. هناك كثير من الفرشاة، لو ذهبت إلى الصيدلية حيقول لك عندي فرشاة سوفت، فرشاة ميديوم، فرشاة هارد، تمام؟ هذه الفراشي لها كل واحد استخدامه. أنا تحدثت عن الحامل ونصحتها باستخدام الفرشاة الناعم، لكن ربما أستخدم أحد أقول لفلان الفلاني أنت استخدم فرشاة خشنة اللي بتراكم عنده الجير وبفرش أسنانه في المناسبات السعيدة ومهمل وعنده طبقة خشنة من الجير، أنا بدي أستخدمه، يستخدم الفرشاة الخشنة لينظف ويساعد على تحريك كل شيء من بقايا الطعام بشكل جيد. من يحدد نوع الفرشاة هو طبيب الأسنان، طبيبك اللي بتروح عليه حسب لثتك، حسب تراكم الجير، حسب الالتهاب، حسب نوع الطعام، حسب البيئة. مثل ما قلنا في الأول أستاذ أخي أبو حمزة، في ناس تميل إلى الطعام الطبيعي، في ناس أنا بشوفها أصدقائي لي لا يشرب الشاي بالسكر، لا يتناول الكورة مطلقا، بتجيب له أصابع حلو بالمطلق. أنا بضرب له تحية بيني وبين نفسي وبقول يا ريت أكون مثله. وبالتالي هذا النوع مرتبط بالعادات، مرتبط بالثقافة، ومن يحدد نوع فرشاة الأسنان الكذا. لكن الأم الحامل أنصحها بالناعمة، اللي عنده أسنان متراكم فيها جير وتركها فترات أنسعه بالخشنة، ولكن بشكل عام أنصح.
إذن يعني أنت بالميديا. بتفضل يعني استخدام الفرشاة بعد زيارة الطبيب حتى يحدد يعني الفرشاة،
نوع الفرشاة، تحديد نوع الفرشاة بعد زيارة الطبيب،
بعد زيارة الطبيب.
لكن اللي بيروحش على الطبيب يستخدم على طريقته وإيش ما بده، بس يستخدم الفرشاة.
جميل. طب دكتور دقيقين. ذكرت التهاب اللثة وذكرنا يعني واحدة من يعني أهم الأعراض ممكن يصير، أو أحد الأعراض والعلامات اللي ممكن يصير خلال التهاب اللثة، ما يعرف بنزيف اللثة. يعني لماذا يحدث هذا النزيف دكتور، ومتى يصبح هذا النزيف مؤشرا لوجود مرض في جسم الإنسان؟
يعني نزيف اللثة مثل ما قلنا أبو حمزة قد يكون لأسباب كثيرة. أكثر سبب في سن الشباب والصغار بعيدا عن الأمراض العضوية أو الجسمانية هي عدم استخدام الفرشاة. بتراكم الجير، الجير جسم، بتحكي ببساطة شوية، الجير جسم صلب، حجار يعني بالبلدي حجار، بتراكم ما بين الأسنان واللثة، بيؤدي إلى انتخاف والتهاب اللثة بشكل كبير واحمرارها. بتصير بمجرد ما تسيبها بتصير الأوعية الدموية كثير، بدها تغذي اللثة، بمجرد ما تأكل تفاحة بينزف الدم، بمجرد بعض الناس يتناول قطعة موز بينزل اللثة. وبالتالي يجب إزالة كل الترصبات والتراكمات ما بين الأسنان واللثة. اللثة مهمتها هي احتضان السن بشكل حنون وبشكل سليم وبشكل كامل. ما يحدث إنه بيجي جسم غريب هو الجير ما بين الأسنان واللثة، بيؤدي إلى زيادة الدورة الدموية للأسنان، وبالتالي بيصير عندي نزيف. بعض الحالات بيكون عنده مشكلة جسمانية، أصحاب مرض السكر اللي مطلوب منهم النظافة الشديدة والعناية بالأسنان، أصحاب الأمراض المزمنة اللي مطلوب منهم النظافة الشديدة واستخدام الفرشاة بشكل سليم ومنتظم، هذول الناس عندهم بعض النزيف للثة. بعض الأمراض يأتي مشكلة عندي في الكلى، يأتي مشكلة عندي في الكبد، يأتي مشكلة، وبالتالي في اضطراب بعض الأمراض اللي عندهم أمراض في الدم بشكل عام، هذول بيكون نزيف اللثة سهل ومتاح. وبالتالي أي نزيف في اللثة إن ما كانش بسبب لوكال، بسبب موضعي، يجب أنا كمريض أشعر بهذه القضية، مراجعة الطبيب لأطمئن وأعرف أين السبب وأحاول أحل السبب بشكل مبكر.
دكتور خلينا نأخذ بعض الأسئلة أيضا وردتنا عبر الاسم اس، ويريد تكون إجابات مختصرة أن الوقت يعني حقيقة بدأ يداهمنا. هنا سؤال يقول: أسنان الأمامية في الفك السفلي دائما ملتهبة رغم أني أفرشيها بعد الفطور والعشاء فإيش رأيك؟
نعم، الالتهاب يعني شوف، طالما في فرشاة سليمة وبطريقة علمية سليمة. في ناس كتير بفرش أسنان بشكل أفقي، لا بدنا من تحت إلى فوق ومن فوق إلى تحت عشان ما أضلش ولا جزء من البقايا. أما إذا ظل ملتهبة يجب أن تراجع الطبيب ليرى السبب في ذلك. أما لو في فرشاية سليمة أعتقد فيش التهاب.
هنا أيضا سؤال يقول: السلام عليكم، أخبرني الدكتور بعد معاينة الأشعة والفحص أن لدي مشكلة خلقية وهي قوة العصب في الأسنان زيادة عن اللازم، وأن ليس لي حل سوى نزع العصب، وبنفس الوقت أعاني من صداع على مدار الساعة، فهل مشكلة عصب الأسنان هذه لها علاقة بالصداع؟
يعني هذا سؤال حقيقة يحتاج إلى معاينة كلينيكية ومعاينة المريض، لكن السن حشوة العصب لا أعرف ماذا يقصد. العصب
قوة العصب بقولك بعد المعاينة من
لا أعرف ما أقصد بقوة العصب. العصب ربما في خلل معين، التعبير مش دقيق، لكن يحتاج إلى معاينة ومراجعة كلينيكية لنرى مدى دقة هذه المشكلة. نعم.
طيب دكتور، خلينا نتحدث عن رائحة الفم الكريهة.
نعم.
وهي من الأمور التي يعني ممكن أن يعني تقلل ثقة الفرد بنفسه.
نعم.
فكلما كانت رائحة الفم جميلة كلما كانت هناك الثقة أكبر، ولكن ماذا عن ظهور رائحة كريهة؟ برأيكم ما هي الأسباب اللي ممكن تقف خلف هذا الأمر، وكيف السبيل للتغلب؟
نعم، يعني رائحة الأسنان حقيقة أخي أبو حمزة موضوع مؤذي ويهز شخصية الإنسان، دائما بصير يتجنب وبقفش جنب معلمه وبقفش جنب زميله، وبالتالي أسباب بشكل عام قد تكون داخلية internal أو باطني لها علاقة بالجهاز الهضمي وبالكذا، وهذه تحتاج إلى تشخيص ودقة. لكن غالب الروائح المنبعثة من الفم هي بسبب عدم الفرشاة بشكل ديم، تراكم الجير، التهاب اللثة، تسوس الأسنان، وجود بقايا للطعام. هذه البقايا ربما في فراغات بين الأسنان تتخمر فيها وتبدأ تتحلل وتفرز الريحة الكريهة، وبالتالي مطلوب معالجة السبب بيختفي الرائحة الكريهة. فرشاة الأسنان هي الحل السحري والحل الأكيد لكل مشاكل الأسنان، لكن لو واحد بفرشيش أسنانه وتارك فترة فمعناته تراكم الجير وتحول إلى طبقة جيرية، لازم يزور طبيب الأسنان ويعمل تنظيف وبعدها يلتزم بفرشاة الأسنان، ولن تكون أي رائحة إلا كل الخير.
معنا اتصال هاتفي. أبو نائل، أبو نائل السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله أستاذ أبو نائل، تفضل.
لو سمحت أول شيء الله يسعد مساك ومسا ضيفك.
يا ريت تعلي الصوت شوية شباب، تفضل.
تفضل. مسا عليك أنت وضيفك الكريم الدكتور.
حياك الله.
والسادة المستمعين. الله يبارك فيك. بس بدي أسأل الدكتور الفاضل، يعني تلبيسة الطواحين أو الأسنان.
نعم.
بإيش بنصح يعني أي نوع من التلبيسة مثلا؟
طبعا دكتور ابتسم وان شاء الله ستستمع
حياك الله ابو نائل.
الله يبارك ان شاء الله.
نعم اشكرك،
شكرا على الاتصال.
يعني
موضوع التلبيس، انا نعم. موضوع التلبيس دكتور، لما تروح على طبيب
نعم.
بصير يحيرك،
يعني بخيرك عشان يحيرك.
بالضبط، بقول لك في عندك كذا وكذا وكذا.
نعم.
ايش الافضل؟
يعني شوف، صحيح التلبيس نلجا اليه، شكرا لسؤال اخونا ابو نائل، التلبيس نلجا اليه لحمايه السن المكسور اللي معمول عصب عشان يعطيه قوة. هناك كثير ومجال كبير من التلبيسات، تمام؟ عندنا حاجة بنسميها فينير، عندنا حاجة بنسميها بورسلان، عندنا حاجة أنواع مختصة، الآن دخل الإيماكس، الآن دخل الزيركون، الآن أي حماية للسن جيدة، أي حماية للسن جيدة. لكن عندنا أنواع غالية ومرتفعة إلها علاقة بنوع الخامة. في خامات بتيجي من مكانها سعرها مرتفع، لكن أنا قلت أي نوع جيد، لكن كلما خاصة في الأسنان الأمامية، أسنان الجمالية، يعني لها علاقة بالإخراج، لها علاقة بالفينش، لها علاقة بالمظهر، والخامة الجيدة تعطي نتائج جيدة وتعطي نتائج جيدة للطبيب، بيستطيع أن يخرج جيد، وبالتالي العلاقة، الجواب إن صح التعبير له علاقة بمقدرات المريض. يعني أنا بقول أي نوع من التلبيس جيدة، لكن في الأمام دائما يجب أن تكون من النوع الجيد جدا على الأقل، لما لها من مظهر ونتائج كبيرة. لكن أنا في تقديري أي نوع من التلبيس ولكن يجب أن يكون متقن وبشكل 100%. إحنا بنستخدم الكاليبر الفرجار أو المقياس للدقة 0.1 مليمتر. لو كان الإشي دقيق أعتقد أي نوع من التلبيس سيكون جيد، لكن الاختلاف في الأمامي، الأمامي يحتاج إلى نوعيات
جيدة
جدا.
طبعا إحنا خلينا نحكي معلومة لكل مستمعينا الكرام، أنه عيادات الأسنان يمكن في دول زي أوروبا أو أمريكا من العيادات باهظة الثمن يعني بشكل كبير جدا، وتكلف يمكن الأشخاص اللي بزروها يعني بديش أقول مئات الدولارات بل آلاف الدولارات حقيقة. كما ذكر لي يعني بعض الأشخاص اللي كانوا عايشين هناك
وخارج التأمين الصحي،
وأنا في إلي خال موجود في السويد نزل على البلد هنا عشان يسوي أسنان.
نعم صحيح، أنا صادق صحيح.
طب دكتور، هنا أيضا سؤال يقول: السلام عليكم، أنا مريض سكر وأزمة وقلب وبنظف أسناني بشكل مستمر وعندي ألم دائم بأسناني، ونصحون الأطباء بالخلع وتركيب ضبة، هل هذه نصيحة صحيحة؟
يعني أول شيء سلامته، ألف سلامة، والتشخيص السليم يحتاج إلى تدقيق، لكن يبدو أنك مرض السكر بقاله فترة طويلة، ودائما أنا بشوف العيادات بنصح أمراض أصحاب الأمراض المزمنة بالاهتمام الزائد بالأسنان من ناحية النظافة واستخدام الفرشاة. أحد مضاعفات مرض السكر هو ذوبان العظم حول الأسنان، وبالتالي السن بصير شلو سبورت الألفيولار بون أو العظم الناعم
بصير مش مدعم، مخلخل.
من يحدد قرار الخلع هو الأشعاعات، قراءة الإكس ريز لإله، الطبيب المتخصص لازم يشوفه ليحدد مدى صحة القرار. نعم، السلام عليكم.
طب دكتور، خلينا يمكن الوقت يعني بداهمنا، ولكن خلينا نتحدث عن مشكلة أخرى ممكن يعاني منها الأشخاص، وهي يعني المشاكل اللي بصير في الأسنان جراء تناول يعني بعض الأدوية. وهناك طبعا أدوية يعني خلينا نقول بيستمر الشخص في تناولها لفترات طويلة. يعني خلينا نتحدث عن هذا الأمر، نصيحتك في هذا الجانب.
يعني أول حاجة، فيش دواء وأنت أبو حمزة مخضرا في هذا الجانب إلا وله سايد إفكت،
أثار جانبية
على الجسم بشكل عام، أثار جانبية. لذلك تناول الدواء يجب أن يكون بوصف الطبيب وفي تقدير وفي أماكن معينة وبطريقة معينة. كثير من الأمراض الأدوية عفوا لها بعض الأضرار على الأسنان. الآن يعني مثلا بدي أذكر نوعين أو ثلاثة. زمان كان عندنا دواء اسمه تتراسايكلين، هذا تتراسايكلين مضاد حيوي جيد، وبعض الدول ما زالت تصنعه، وكان هذا الدواء فيش منه شراب، ما فيش منه شراب، فقط كبسولز. ليش؟ لأنه بيعمل ديسكالاريشن، بيعمل تلون وتصبغ للأسنان كبير. واحد. اثنين، كان ممنوع للحامل، كان ممنوع للأطفال، وبالتالي هذه الأدوية يجب أن تناول بالطبيب. اثنين، كثير من الشكاوي من أمهات الأطفال بتيجي يا دكتور بقولها، بتقولي شايف دكتور بعد ما عطيته الحديد الشراب أو النقط في عيادات الوكالة أو عيادات الحكومة صار إله صار تآكل في أسنانه. لا، ما صارش تآكل، الحديد بيعمل تصبغ خارجي على سطح الأسنان، وبالتالي العناية فيها ومتابعة الطبيب وسماع نصائح التمريض أعتقد سيعطي نتائج بها. بعض الأدوية النفسية وبعض أدوية الأمراض المزمنة لها ومضادات الالتهاب لها بعض الجوانب السلبية. استخدام الفرشاة والمتابعة واستخدام هذه الأدوية مرافقة ببعض الغذاء وبعض الطعام سنتجنب إلى حد كبير جوانبها السلبية، ولن تكون لها إلا كل الخير إن شاء الله.
طب دكتور، يعني لو أردنا أن نجمل هذا اللقاء الطيب والمعلومات حقيقة الكثيرة التي تحدثنا بها من خلال هذه النافذة، دكتور مصطفى إبراهيم الغول، ماذا يقول في نهاية هذا اللقاء؟ ما هي أهم النصائح والإرشادات اللي ممكن إحنا نوجهها لكل من يسمعنا من أجل صحة فم وأسنان؟
يعني مثل ما قلنا، هذه النعمة الكبيرة اللي ربنا وهبها لنا كالنظر والسمع وكل بقايا الجسم، يجب أن نحافظ عليها، يجب أن نحافظ على أبنائنا، يجب أن نحافظ على أطفالنا، على أسناننا. ببساطة شديدة أنا بنصح من الأم وهي حامل بطفلها تهتم بالغذاء المناسب، الولد يهتم بالغذاء المناسب، الكبير يهتم بالغذاء، الحليب، البيض، الأجبان، كل ما يحتوي على الكالسيوم بعطينا جسم سليم وأسنان ذات بنية سليمة. واحد. اثنين، استخدام فرشاة الأسنان بشكل سليم ومنتظم وبشكل نتعلمه من الطبيب كيف. في ناس كثير بيستخدم الفرشاة بشكل خاطئ، بدنا نستخدمها بشكل سليم. زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري، ويجب أن أضع ثقافة لأطفالي وأبنائي بأن زيارة طبيب الأسنان جزء من ثقافتنا للمحافظة على أسناننا، لأن الابتسامة الجميلة تعطي شخصية واثقة، وابتسامة واثقة وشخص متمكن في
جميل.
نفسه.
دكتور نعم. يعني بدي أختم هذا اللقاء بسؤال نعم. يمكن وردنا أيضا، هل الأسواك نعم. يعني يجزي عن استخدام الفرشاة؟
يعني أنا أستاذ أبو حمزة درست في الباكستان، باكستان دولة مسلمة، وحقيقة رأيت الكثير من الأبحاث لأنها تهتم بهذا الجانب من الأبحاث حول السواك وفوائده وكذا. لكن أنا بدي أهمس بأذن إخواني عشان ما يقولوش أنا ضد السواك، لا، أنا ضد السواك لما له وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لما له من فوائد كثيرة. لكن الاستخدام الخاطئ، أنا بشوف كثير من جنبي في الصلاة بيستخدمه بفرش وبحطه في جيبته، لا، هذا بده غسيل وبده نظافة وبده فرشاية وبده قص بده قص, بده قص. طب أنا مع أن نستخدمه لأنه طعامنا صار لزج وأكلنا كله صار لزج وهو خشن شوية، أنا بستخدمه مع الفرشاة جنبا إلى جنب، الفرشاة للطعام اللزج والمسواك هو نعمة أنعمها الله علينا من أروع ما يكون. نعم.
جميل، كل التحية والتقدير لكم دكتور مصطفى إبراهيم الغول، اختصاصي طب وجراحة الفم والأسنان ومدير مركز الرمال لطب وتقويم الأسنان. شكرا لكم ولحضوركم.
حياكم الله. حياكم الله. شكرا أبو حمزة وبارك الله فيك دائما.
أظن الشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة. أتمنى وظيفي الكريم أن نكون قد وفقنا في تقديم حلقة مفيدة وقيمة. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم من الإخراج محمد إسماعيل لبد، ومن الهندسة الصوتية محمود أبو عمشة، وهذا معد ومقدم اللقاء الحكيم طلعت محمد المفتي. إلى لقاء قادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.